بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص، مع روائع التابعين. وحديثنا اليوم عن معلم العلماء عامر بن شراحبيل المعروف بالشعبي. إذا ذكر العلماء في التابعين فلا بد أن يذكر الشعبي. يقول عنه الحسن البصري: كان الشعبي واسع العلم عظيم الحلم، وإنه من الإسلام بمكان، مكان عظيم في الإسلام. ولد في السنة السادسة من خلافة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وكان نحيل الجسم ضئيلا، والسبب أنه كان يعني توأما، والتوائم عادة تكون أصغر حجما. فيقولون زاحمه أخوه في رحم أمه، لكن ما زاحمه أحد في العلم والحلم والحفظ والفهم. ذاك هو عامر ابن شراحبيل الحميري المعروف بالشعبي، نابغة من نوابغ المسلمين. ولد في الكوفة ونشأ فيها، لكن المدينة كانت هي يعني مكان المحبب، فكان يذهب إليها باستمرار ليلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فيها، بالإضافة إلى أنه كان يأخذ من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الكوفة. وكان كثير من الصحابة يأتي من غير المدينة أيضا إلى الكوفة، لأنها كانت مكان انطلاق للجهاد في سبيل الله عز وجل. واستقر عدد كبير من الصحابة في الكوفة، حتى يقال أن الشعبي لقى وروى عن عدد كبير من الصحابة، وأنه التقى بخمسمائة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وروى الشعبي الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلا عن الصحابة الكرام، فروى عن الأجلاء الكبار العظماء: علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، زيد بن ثابت، عبادة بن الصامت، أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري، النعمان بن بشير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عدي بن حاتم، أبو هريرة، عائشة، وغيرهم وغيرهم. هكذا كان الشعبي رحمه الله تعالى، متوقد الذكاء، قدرة في الحفظ والعلم يعني نادرة في التاريخ كما يقولون. يقولون في نوع من الذاكرة تسمى ذاكرة تصويرية، أن الإنسان بس يرى شيء يحفظه. هكذا كان الشعبي يقول، يروي هو عن نفسه، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت حبر على ورق قط إلا حفظته، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا سمعت من امرئ كلاما ثم أحببت أن يعيده علي. أي كلام أسمعه إذا كنت منتبه أعيده، ما أحتاج أعيده علي. وكان من نعومة أظفاره مولعا بالعلم، شغوفا بالمعرفة، وكان يتعب نفسه تعبا شديدا في قضية العلم. وعنده قاعدة في هذه، يقول: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة واحدة تنفعه فيما يستقبل من عمره لرأيت أن سفره ما ضاع. هكذا اسمعوا يا شباب، اتعبوا في طلب العلم، ابذلوا الجهد في العلم. العلم لا يأتي بالسهولة، العلم يحتاج إلى تعب وجهد. ووصل من العلم إلى درجة يعني يصعب على الإنسان أن يتخيلها. يقول عن نفسه: أقل شيء تعلمته الشعر، ولو شئت لأنشدتكم منه شهرا دون أن أعيد بيتا واحدا. هكذا وصل من العلم، ولذلك التف الناس حوله في حلقته في جامع الكوفة الكبير. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحياء، والناس يلجؤون إلى الشعبي يتعلمون منه. بل وصل الأمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمعه ذات مرة يقص على الناس أخبار السيرة وأخبار غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ودقائق هذه الغزوات. فوقف عبد الله بن عمر يسمع مشدوه، ما هو مصدق درجة العلم الذي وصل إليها الشعبي. ثم قال كلمة عجيبة، قال عبد الله بن عمر في شهادة يسطرها التاريخ للشعبي، اسمعوا ماذا يقول ابن عمر، يقول لقد شهدت بعض ما يقصه بعيني وسمعته بأذني. هذه القصص اللي قاعد يقولها، هذه الأحداث وهذه السير والمغازي أنا كنت شاهد، أنا حاضرها، ومع ذلك فهو أروى للمغازي مني. هكذا وصلت درجة الشعبي أنه يصف مما تعلم أكثر ممن حضر من كبار علماء الصحابة، فشهد له الناس بالعلم. وكان عنده قدرة عجيبة على حفظ الأنساب ومعرفة المآثر، وكان إذا يعني وجد أن يعني في شخص استضعف يمدح عائلته وقبيلته حتى يعني ما أحد يعتد على أحد. يقول أتاني رجلان يتفاخران، أحدهما من بني عامر والآخر من بني أسد، كل واحد يقول احنا فعلنا وأهلنا فعلوا بالأشياء الصالحة، يعني التفاخر بأمر الجاهلية لا يجوز، والتفاخر فقط بالأنساب والمال لا يجوز، لكن التفاخر بالعلم والمآثر والدين والعمل الصالح هذا من الخير والأمر الطيب. يقول فأتاني رجلان يتفاخران، أحدهما من بني عامر والآخر من بني أسد، فاستطاع العامري أن يغلب الرجل الآخر الذي من بني أسد. فلما انتصر عليه انه ذكر له من المآثر هذا ما استطاع يرد عليه، ما محافظ مآثر قومه، فمسك من ثوبه واخذ يجره، والأسدي هذا مخذول امامه يقول دعني اتركني، يعني خلاص انتصرت. فالعامري يقول والله لا ادعك حتى يحكم الشعبي لي عليك، حتى الشعبي نفسه يثبت ان احنا بني عامر اعظم من بني اسد. يقول فالتفت إلى العامري وقلت له دع صاحبك حتى أحكم بينكما، فترك. ثم نظرت إلى الأسدي فقلت له ما لي أراك تتخاذل له، كيف ينتصر عليك وقد كانت لكم مفاخر ست لم تكن لأحد من العرب، أولها أنه كانت منكم امرأة خطبها سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فزوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وكان السفير بينهما جبريل عليه السلام، تلك هي أم المؤمنين زينب بنت جحش، فهذه مأثرة لقومك لم تكن لأحد من العرب غيركم، والثانية أنه كان منكم رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض هو عكاشة ابن محصن، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة بغير حساب، وهذه لم تكن لسواكم من الناس، والثالثة أول لواء أول قائد عسكري في الإسلام أول لواء عقد في الإسلام كان لرجل منكم هو عبد الله بن جحش، والرابعة أول غنيمة في الإسلام قسمت كانت غنيمة عبد الله بن جحش منكم بني أسد، والخامسة أن أول من بايع بيعة الرضوان كان منكم لما كان يوم الحديبية، وكان الأمر يعني على وشك تحدث معركة، وراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع أصحابه قبل من يعلن النبي صلى الله عليه وسلم البيعة. يقول الشعبي يروي القصة يقول فقد جاء صاحبكم أبو سنان ابن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قبل ما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، قال يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم على ماذا تبايعني، ما طلبت البيعة، على ماذا تبايعني، قال على ما في نفسك. فاستعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف ما في نفسي، قال وماذا في نفسي، قال فتح أو شهادة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فبايعه، فجعل الناس يبايعون على بيعة أبي سنان وهو منكم. والسادسة أن قومك بني أسد كانوا سبع المهاجرين يوم بدر، فبهت العامري ما استطاع يرد بالمفاخر. فهكذا استطاع أن ينتصر للضعيف المغلوب بعلمه العميق بكل قبيلة وأنسابها ومآثرها وكل شخص من هو من أي ناس ومن أي وكل قبيلة من ينتسب إليه وما مفاخرها. هكذا وصل إلى الدرجة من العلم. ولذلك خليفة المسلمين الأموي أرسل إلى الوالي في الكوفة قال ابعث لي رجلا يصلح للدين والدنيا أتخذه سميرا وجليسا. فبعث إليه بالشعبي فجعله من خاصته، كان يجتمع باستمرار مع الخليفة، وكان الخليفة يفزع إلى علمه في معضلات الدنيا والدين، وكان يعتمد على رأيه في الملمات والأمور الصعبة. بل أنه ملك الروم العظيم أرسل مرة رسالة فأراد الخليفة أن يرسل إليه سفيرا فاختار الشعبي. فلما ذهب الشعبي إلى ملك الروم، طبعا كان يتناقش مع السفير فلا يكتفي بقراءة الرسالة، فتعجب من ذكائه ودهش من دهائه وأعجب بسعة علمه واطلاعه وقوة مناقشته. فطلب منه قال تبقى عندي عدة أيام على غير عادته مع السفراء، كان يأخذ الرسالة ويتركهم. فجلس عنده عدة أيام وهو في كل يوم يتعجب من مثل هذا بالحكمة والذكاء. فلما ألح الشعبي بأنه يريد أن يعود إلى دمشق سأله الملك الرومي قال أمن أهل بيت الملك أنت؟ أنت من بني أمية؟ قال لا، إنما أنا رجل من المسلمين. فلما أذن له بالرحيل أعطاه خطاب إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، قال إذا رجعت إلى صاحبك الخليفة وأبلغته جميع ما يريد معرفته، أعطيت الأخبار، فادفع إليه بهذه الرقعة بهذا الخطاب. فلما عاد الشعبي إلى دمشق فورا توجه إلى لقاء الملك الخليفة عبد الملك بن مروان وأخبره بأخبار الروم وقصصهم. والخليفة متعجب من دقته وحفظه وانتباهه إلى دقائق الأمور وتفاصيله واستنتاجاته، فأخذ يسأل فأجاب عن كل ما سأله. فلما نهض لينصرف قال يا أمير المؤمنين إن ملك الروم حملني لك هذه الرقعة، وأعطاه إياه ومشى. فلما قرأها عبد الملك أمر الغلمان قال ردوه علي، فردوه. قال عبد الملك للشعبي أعلمت ما في هذه الرقعة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال لقد كتب إلي ملك الروم يقول عجبت للعرب كيف ملكت عليها رجلا غير هذا الفتى، كيف يحكمهم غير هذا. هكذا وصل مدح الملك الروم له من مكانته وعلمه ودهائه وحكمته. فالشعبي قال كلمة في منتهى الأدب، قال يا أمير المؤمنين إنما قال هذا، قال هذه الكلمة لأنه لم يرك، ولو رآك يا أمير المؤمنين لما قال ما قال. شوف كلمة مؤدبة مع الخليفة. عبد الملك بن مروان أيضا كان من الدهات، فقال عبد الملك أفتدري لما كتب إلي ملك الروم بهذا؟ فقال الشعبي لا يا أمير المؤمنين. قال الخليفة إنما كتب إلي بذلك لأنه حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك والتخلص منك. هذا المدح الشديد معناه أنه أنت ممكن تكون منافس لي في الخلافة، فأراد أن يغريني أن أقتلك حتى يتخلص منك فيكون قلل من المسلمين واحد بمنزلتك. وصل الخبر إلى ملك الروم فتعجب من دهاء عبد الملك بن مروان، قال والله ما أردت غير ذلك، فعلا أردت يقتله حتى يخلصني من واحد في منتهى الدهاء والعلم بهذه الدرجة. ولذلك وصل الشعبي في العلم أنه إذا عد العلماء في زمانه كانوا يعدون أربعة: سعيد بن المسيب في المدينة، وعامر الشعبي في الكوفة، والحسن البصري في البصرة، ومكحول في الشام. لكن مع كل هذا العلم الذي وصله كان يرفض أن يسمى بالعالم، فإذا خاطبه أحد قال أيها الفقيه العالم، قال ويحك لا تطرنا، لا تمدحنا بما ليس فينا، الفقيه من تورع عن محارم الله، والعالم من خشي الله. وأين نحن من ذلك؟ وسأله رجل مرة عن مسألة، قال هذه قضية أريد أن أسألك عنها، سمعت أن عمر بن الخطاب قال فيها كذا، وسمعت أن علي بن أبي طالب قال فيها